بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الأخبار. المقصود هنا بالأخبار أي الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصوليون يبحثون في السنة لأنها مصدر من مصادر التشريع، فالبحث في الأخبار والبحث في السنة من صميم أصول الفقه. وإن كان كثير من الأبحاث والمسائل المتعلقة بالسنة تبحث في علم قواعد الحديث، العلم الذي يعرف بمصطلح الحديث، ولذلك نجد أن كثيرا من القواعد مشتركة بين علم المصطلح وعلم أصول الفقه. القواعد المتعلقة بعلم الحديث أو بعلم السنة النبوية يبحثها المحدثون ويبحثها الفقهاء. ومن أعظم المسائل التي يبحثها الأصوليون في هذا الباب، باب الأخبار أو السنة، أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعال النبي كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. تعريف الخبر إلى آخره، هذا كنا بحثناه في كتب، منها كتاب للمؤلف. المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين له كتاب في مصطلح الحديث بهذا الاسم، خاص بهذا العلم، بعلم السنة والأخبار، وكنا درسناه وشرحناه في العام الماضي، فلن نطيل في التعليق والشرح لكثير من المسائل في هذا الباب، لأننا قد شرحناه وبيناه في أكثر من كتاب، منها كتاب الشيخ المؤلف رحمه الله. يقول: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواع. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال، وهذا ما يعرف بالأدب والسلوك. الأكل، الشرب، النوم، القيام، القعود، المشي، هذه أشياء جبلية، ولكن هناك آداب متعلقة بها، فالأحكام الشرعية ليست متعلقة بهذه الأفعال من حيث هي أفعال، لأنها جبلية، الكل يفعلها، كل آدم يأكل ويشرب وينام ويمشي ويقعد، ولكن الأحكام الشرعية متعلقة بالآداب، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان في أفعاله هذه على الصفة الكاملة. أكمل ما يمكن أن يبلغه بشر هي أداب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وشمائله، فأدابه وشمائله المتعلقة بأكله وشربه ونومه ومشيه وقعوده، هذه الأداب الشرعية هي التي يتأسى بها المسلمون، يتأسون بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: الثاني: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسبب. يعني هذه عادات اللباس، واللباس قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. اللباس الذي يؤمر به الإنسان، اللباس الذي يستر العورة، اللباس الذي يكون في الصلاة مثلا، أو يكون في للمحرم في الحج مثلا، هذا لباس يؤمر به الإنسان، المحرم له لباس معين يمنع من ألبسة معينة، كذلك هناك ألبسة ممنوعة محرمة كالحرير للرجال مثلا. أما اللباس في حد ذاته مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس لباسا بحسب العادة، بحسب ما يلبسه الناس في زمانه، وما فعله النبي بحسب العادة لا يدخله التأسي إلا إذا كانت العادية لم تزل جارية، أما إن كانت العادة انقطعت فالتشريع لا يدخل حينئذ، لأن العادة محكمة كما يقول العلماء، هذه من قواعد الفقه الكبرى، العادة محكمة، فما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من لباسه عادة لأهل زمانه فيبقى ذلك خاصا بذلك الزمان، ما يأتي إنسان الآن ويحاول أن يفعل كما يفعل الناس في ذلك الوقت، لأن العرف اختلف والعادة اختلفت. ولذلك نحن نقول السنة في مثل هذا الموضع اتباع العادة، سواء وافقت ما كان عليه النبي أو خالفت، لأن الضابط هنا اتباع العادة، والنبي كان يتبع العادة، فهذه القاعدة، هذا الضابط هنا اتباع العادة، فالنبي كان يلبس متبعا للعادة، ما كان يخالف العادة، ما كان النبي يخالف عادة الناس في زمانه، كذلك أنت أيها المسلم في كل وقت تتبع العادة. وهذا يعني اتباع العادة هو الموافق لسنة النبي، يعني ما يأتي الإنسان الآن في الهند ويلبس لباس الأفارقة يكون شاذا، أليس كذلك؟ إن كنت في الهند تلبس لباس أهل بلدك تتبع العادة، إذا كنت في أوروبا أو إفريقيا أو كنت في الصين أو كنت في أي بلد فإن السنة حينئذ أن تتبع العادة ما يلبسه الناس، هذه السنة، ولكن بشرط أن يكون هذا اللباس ليس فيه مخالفة للشرع. يعني لو كان مثلا من عادة الناس في بلد ما أن الرجل يلبس لباسا تنكشف فيه فخذه مثلا، ففي هذه الحالة يكون هذا اللباس محرما. ما يأتي إنسان ويقول والله العادة عند الرياضيين أن يلبس الإنسان لباسا قصيرا، يلبس التبان السراويل القصيرة، هذه العادة، وأنتم تقولون العادة محكمة، العادة محكمة، إذن الرياضي يلبس هذا اللباس القصير الذي تبدو منه عورته وفخذه، فنقول نعم العادة محكمة ولكن ما لم تخالف الشرع، وحكم العادات والأعراف ما لم ترى في شرعنا اختلافا. قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، يعني كأن تأتي امرأة وتهب نفسها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. إذن هذه قاعدة، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، من زعم أن هذا الأمر خاص برسول الله ماذا نقول له؟ ائتنا بالدليل. لماذا؟ لأن هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو؟ التأسي، الأصل هو التأسي به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاثة أفعال: ما يفعله جبلة، ما يفعله عادة، ما يفعله خصوصية، واضح؟ ما يفعله جبلة نتأسى به فيه من حيث إيش؟ العادات، من حيث الآداب، من حيث الآداب والسلوك. ما فعله عادة فنحن كذلك نفعله عادة ما لم تخالف هذه العادة الشرع. ما فعله خصوصية لا يدخله التأسي، وإنما يبقى خاصا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يأتي شخص الآن ويقول أريد أن أتزوج 9 من النساء، لماذا يا رجل؟ قال الرسول مع عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 11 امرأة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقول له هذا خاص برسول الله وليس لأحد من الأمة، الأمة لها قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، هذا للأمة، وأما النبي فإن الله أباح له أكثر، وهذا خاص به. قال المؤلف رحمه الله: الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل التعبد هذا يدخله التعسي، وتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا. لكن المؤلف يقول هنا فواجب عليه، يعني العبادات يجب على رسول الله أن يفعلها ولو كانت مندوبة. لماذا؟ قال: حتى يحصل بها البلاغ. فوجوبها ليس من ذاتها، من حيث إنها عبادة، وجوبها على رسول الله في هذه الحالة ليس من حيث إنها عبادة، لا، ولكن الوجوب هنا من أجل البلاغ. قال: حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم بعد ذلك يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك. يعني الإنسان لو ترك عبادة هل الأصل أن يعاقب على تركها أو لا يعاقب؟ قال المؤلف: الأصل أنه لا يعاقب، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه. طيب، هذا المشروع الذي لا يعاقب الإنسان على تركه ما هو؟ المندوب. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وهذا حقيقة المندوب. يقول مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يبدأ إذا دخل بيته، فقالت: قالت بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا. إذن لأن الفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أيضا أخرى، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قال: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. إذن هذه مندوبات فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. رجع المؤلف إلى الضابط الذي ذكره في القسم السابق، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وعلى وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وعلى وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. إذن ما فعله النبي من باب التعبد، إما أن يكون هذا تعبدا محضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا التعبد بيانا لمجمل في القرآن. فما فعله النبي من باب التعبد المحض فهذا يكون في أول الأمر واجبا على رسول الله حتى يحصل البلاغ، ثم يتحول إما أن يكون واجبا في حقه وحقنا، وإما أن يكون مندوبا في حقه وحقنا، والأصل أنه مندوب، يعني الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وأما ما فعله بيانا لمجمل في القرآن فهذا بحسب النص المبين. فقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، النبي أقام الصلاة وبينها للأمة بفعله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الفعل هذا ماذا يكون؟ واجبا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى النبي خلف المقام، هذا سنة. وعلى كل حال يتأسى برسول الله في أفعاله هذه، سواء فعلها على سبيل الوجوب أو فعلها على سبيل الاستحباب. إيه، ولكن ليس على سبيل الوجوب. إيه نعم، كيف؟ والركعتان خلف المقام سنة بالإجماع. إيه بس الأمر أحيانا يقتضي الوجوب وأحيانا يقتضي الاستحباب، وهنا اقتضى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا على سبيل الاستحباب لا شك، لأن الصلاة نفسها سنة. وطالما أن الصلاة نفسها سنة، من باب أولى موضعها سنة، من باب أولى. جيد. إذن هذا هو الفعل، والفعل فيه بحث طويل في أصول الفقه، لكن هذه خلاصة جيدة. قال رحمه الله وأما تقريره صلى الله عليه وعلى وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. النبي إذا أقر يعني سكت عن قول أو سكت عن فعل، فدليل على شرعيته أو على جوازه، ولكن على الوجه الذي أقره وليس على وجه آخر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد فأقره، أليس كذلك؟ فهل هذا يدل على شرعية اللعب بالحراب في المسجد في كل وقت؟ لا، وإنما أقرهم على وجه أن ذلك يكون في يوم عيد، حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة. إذن على هذا الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، أقرها على ذلك وإن رغمت أنوف الأشعرة. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وكان أميرها إذا صلى بهم يختم بسورة الإخلاص في كل ركعة، فهم أنكروا عليه، ولما رجعوا إلى النبي سألوا قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي بنا فإذا انتهى من القراءة، فإذا فرغ من قراءته قرأ قل هو الله أحد، أو كما قالوا اشتكوا إلى النبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه. فهذا إقرار، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يفعل هذا، مشروعية يجوز لكن ليس من السنة، لأن النبي ما كان يفعل ذلك، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة ما كانوا يفعلون هذا، إنما هذا خاص بذلك الصحابة، وهذا الصحابي كان يفعل ذلك لسبب أنه كان يحب هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن، فهنا في مقتضي لهذا الفعل، فالنبي أقره وبشره، ولا يعني ذلك أنها سنة تفعل في كل صلاة أو أن يفعلها. لماذا؟ لأن النبي ما كان يفعل ذلك، ونحن في هذا نتأسى برسول الله. قال مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن هم كانوا يفعلون هذا الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل قرآن بتحريمه أو بالمنع منه، فاستدل الصحابة بذلك على جوازه. إذن ما كان يفعل في زمن النبي وسكت عنه النبي، أو ما أنزل الله فيه شيئا، فإنه يدل على الإباحة وعلى الجواز، ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون، ويدل أيضا يعني ويدل أيضا نضيف كلمة أيضا حتى نعرف أنه هذا أيضا تابع الذي قبله، ويدل أيضا على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينه الله تعالى وينكرها عليه، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، ما سكت الله عنه فهو جائز، لأنه لو كان منكرا لأنكره الله. المنافقون الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم ومنهم، في سورة التوبة، ومنهم، فضحهم الله، ولذلك التوبة تسمى بالفاضحة. ولذلك ابن عمر يقول يعني يقول: ما تبسطنا مع النساء يعني إلا بعد موت رسول الله، كانوا يخشون من القرآن. سبحان الله، يعني كما جاء في الأثر. قال: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من وصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجود الناس وأشجع الناس. هذا في أخلاقه. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من وصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. إذن المؤلف رحمه الله بحث في الأفعال وبحث في الإقرار. كيف؟ ليس عندكم في النسخة؟ ما هو الذي ليس عندكم؟ إلى هنا. لا، هذا يأتي. يعني أنت ما عندكم مثال الخلق ومثال الخلق تضيفونها. من الأمثلة على الإقرار أيضا، وهذا الحديث استدل به العلماء على تحريم الغناء، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أبا بكر الصديق يقول: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، لما سمع جاريتين تغنيان في بيت النبي، كان ذلك في يوم عيد، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك، لأنه هذا كان في يوم عيد، وكان غناء مباحا، وكان من جارية. يعني لابد أن ننتبه لهذه الضوابط: أولا أن يكون ذلك من فتيات، من النساء، لأن الغناء يباح للنساء في المناسبات، وأن يكون غناء مباح ليس فيه كلام فاحش أو إلى آخره، تعرفون، يكون الكلام كلاما سليما، ليس فيه ما يثير الغرائز أو يدعو إلى الفاحشة والفحش كما هي غالب أغاني اليوم مع الأسف، والله المستعان، وأن يكون ذلك في المناسبة. إذن في ضوابط للغناء، ففي هذه الحالة مباح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال عن الغناء؟ أمزمار الشيطان، وصفه بأنه مزمار الشيطان. النبي هل أنكر هذا الوصف ولا أقره؟ أقره. فدل ذلك على تحريم الغناء لأنه مزمار الشيطان، مزمار الشيطان، ولكنه يباح في حالة خاصة. فإذا الغناء مزمار الشيطان، صدق أبو بكر. ولذلك الشيطان يفتن القلوب به، يغريها به، يفسدها به، يصرفها عن القرآن به. والله من أعظم الصوارف عن كتاب الله الغناء، وأنا أعني بكلمة الغناء الغناء المعروف، وكذلك ما يسمى اليوم بالأناشيد، كله من الغناء. وكم من شخص انشغل بهذا الأناشيد وهذا الغناء وأعرض وانصرف عن كتاب الله. هنا في سؤال يقول إنه يلبس في بعض بلاد الكفار ثوبا عربيا يعني خليجيا يريد أن يخالف الكفار في لباسهم، فهل هذا العمل جيد؟ نعم جيد، ينبغي أن لا نتشبه بالكفار، يعني لو استطعنا أن نتميز عنهم فلنفعل ذلك، ولكن بشرط أن لا نظهر بمظهر شاذ أو نشاز، واضح؟ حتى لا نكون يعني حتى لا نكون أضحوكة أمام الكفار. بعض الناس قد يلبس لباسا مضحكا، لا، نلبس لباسا مقبولا، يعني لابد أن تنتبه لقضية القبول، قبول الهيئة والشكل. المخالفة مطلوبة، المخالفة للكفار مطلوبة في لبسهم في هيئتهم في عادتهم مطلوب، المسلم لابد أن يتميز، ولكن بشرط أن يكون مقبولا اجتماعيا مقبولا. فأنت أيها المسلم لو لبست ثوبا وعمامة في أوروبا أو في أمريكا هذا مطلوب، لأنك بذلك تحقق التميز الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فأنت بهذا تتشبه بإخوانك المسلمين وتخالف المشركين والكفار. وثم إن هذا اللباس الذي تلبسه كما أنه يميزك أيضا هو من الناحية الاجتماعية مرفوض ولا مقبول؟ هو مقبول، يعني هل لابس الثوب في بلاد الغرب يكون شاذا؟ لا، لا يكون كذلك، واضح؟ فإن كان كذلك فلا حرج، ما في بأس. هذا الضابط، الله أعلم، الحمد لله رب العالمين.